بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حجز الله له الأجر والثواب: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. قوله اعلم فعل أمر من العلم، دل على أن هذه المسائل من مهمات العلم وواجباته، ويؤتى بهذا اللفظ كي ينتبه طالب العلم لما سيلقى عليه. وهذه المسائل الثلاث هي دين الإسلام. فالشيخ رحمه الله قال: اعلم، أي كن أيها الموحد متهيئا متفهما لما سيلقى عليك من أمور دينك. رحمك الله، هذا دعاء ثاني من الشيخ رحمه الله تعالى لمتعلمي التوحيد ودارسي هذه الرسالة، أن الله جل وعلا يرحمهم. وهذا فيه ما تقدم من أن المعلم يكون أسوة وقدوة، رحيما رفيقا، كما قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيتبع نهج الرسول الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولأن رفق المعلم بطلابه أدعى لقبول العلم الذي عنده، فالله جل وعلا بين خلق نبيه العظيم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. تقدم معنا تعريف الواجب في اللغة والاصطلاح، والوجوب هاهنا وجوب عيني، أي يجب على كل مسلم ومسلمة، ويتعين على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه المسائل الثلاث وأن يعمل بهن. على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل. فالله جل وعلا أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. وفي الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فالعلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: صلاته وصيامه وحجه وما لا يسعه جهله. ولا شك أن أوجب الواجبات هو تعلم التوحيد، وهو أول الفروض، وهو حق الله جل وعلا على عباده. فلا بد من التعلم، وهو أخذ العلم عن أهله، فيؤخذ هذا العلم وغيره من أهله، وأعني بذلك أهل السنة والجماعة. فتدرس علم التوحيد والعقيدة على علماء ومشايخ أهل السنة والجماعة، وهكذا علم الوسائل كعلم النحو ومصطلح الحديث وأصول الفقه والقواعد الفقهية وغير ذلك. فلسنا بحاجة إلى أن نأخذ العلم عن أهل البدع والأهواء، فنحن قد أغنانا الله جل وعلا في هذا الزمن عنهم. بارك الله فيكم. هذه الثلاث مسائل، المسألة الأولى في توحيد الربوبية، والمسألة الثانية في توحيد الإلهية، والمسألة الثالثة في الولاء والبراء. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى وذكر غيره كما في الدرر السنية ذكر بعض طلابه وذكر بعض أئمة نجد في الدرر أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن هذه المسائل الثلاث هي الدين كله، فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وسيأتي معنا بإذن الله تعالى شرح هذا التعريف، وعندها نبين أن هذه المسائل الثلاث هي حقيقة دين الإسلام، وهذه المسائل الثلاث دل عليها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأجمع على ذلك العلماء. والمسائل جمع مسألة من السؤال، وهو ما يبرهن عنه في العلم، ثم قال والعمل بهن، أي لا بد أن تعلم بهذه المسائل وأن تعمل بذلك، فإن من الناس من يعلم ولا يعمل، فيكون قد شابه اليهود، فلا بد من العلم والعمل، كما تقدم معنا في تفسير سورة العصر في قول الله جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعمل بهذه المسائل الثلاث واجب وفرض كما بين الشيخ رحمه الله تعالى. إذن خلاصة هذه المسائل الثلاث أن الأولى في توحيد الربوبية، والثانية في توحيد الإلهية، والثالثة في الولاء والبراء، وهذه الثلاث المسائل هي حقيقة دين الإسلام. قال الأولى أن تعلم أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ثم ذكر الدليل رحمه الله تعالى. المسألة الأولى بين فيها الشيخ رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا خلقنا لغاية وحكمة، وهي عبادته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذه العبادة لا تكون مقبولة صحيحة إلا باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله رحمه الله أن الله خلقنا، أدلة ذلك كثيرة، منها قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه الآية دليل كذلك لقول الشيخ ورزقنا. وهذا هو توحيد الربوبية، إفراد الله جل وعلا بأفعاله. ومن أدلة توحيد الإلهية توحيد الربوبية، ففي غير ما آية من كتاب الله جل وعلا يحتج الله جل وعلا على المشركين ويحاججهم بما أقروا به من أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، على ما أنكروه وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ولم يتركنا هملا، لم يتركنا الله جل وعلا مهمولين، لا نؤمر ولا ننهى، ولم يتركنا سدى، بل أرسل إلينا معاشر هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، رسولا، وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله جل وعلا محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فمن أطاعه، والطاعة هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي تقربا إلى الله جل وعلا دخل الجنة. والجنة هي اسم لتلك الدار التي أعدها الله لعباده الأبرار، التي قال فيها ربنا جل وعلا كما في الحديث: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله جل وعلا يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن عصاه فخالف أمره وارتكب ما نهاه عنه دخل النار، دخل النار كما في الأدلة التي تقدمت في الحديث: ومن عصاني فقد أبى، والأدلة كثيرة في ذلك. فإذا عصاه بالشرك والكفر الأكبر ومات على ذلك كان خالدا مخلدا في النار. ومن عصاه بما دون الشرك من أمثال الكبائر وغير ذلك فهو تحت مشيئة الله ما دام مسلما، لقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: والدليل قوله تعالى. إذن هذه المسألة في توحيد الربوبية، حيث أن الله خلقنا ورزقنا لنعبده، وذلك باتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. فتضمنت أن الله خلقنا لحكمة وغاية وهي عبادته، وهذه العبادة لا تكون صحيحة إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. والدليل قوله تعالى، الدليل على هذه المسألة، وأن الله أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم أيها الناس من هذه الأمة رسولا، وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامة لجميع الناس، كما قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، شاهدا عليكم بإجابة من أجاب، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى عليه السلام، أرسله الله داعيا ومبشرا ونذيرا يدعو إلى الحق، فعصى فرعون الرسول، أي كذب فرعون ولم يؤمن بموسى عليه السلام ولا بما جاء به، فأخذناه، أي أخذ الله جل وعلا فرعون ومن معه أخذا وبيلا، أي أخذا شديدا. فموطن الشاهد من الآية وقوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا، الله جل وعلا أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال ابن كثير رحمه الله: فاحذروا أنتم أن تكذبوا الرسول فيصيبكم ما أصاب فرعون. إذن هذه هي المسألة الأولى، أن تعلم علم يقين أن الله خالقك ورازقك ومدبر أمرك، وأن الله جل وعلا هو النافع الضار، وبيده الأمر كله سبحانه وتعالى، فتعبده. وهذه العبادة لا تكون صحيحة إلا باتباع الرسول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال الثانية من هذه المسائل الثلاث أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد. أن تعلم كما في المسألة الأولى أن الله خلقك لعبادته ولا تكون صحيحة إلا باتباع رسوله، أن تعلم علم يقين أن هذه العبادة هي حق الله لا يجوز صرفها لغيره، ومن صرفها لغيره فهو مشرك كافر. أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، فأحد هنا نكرة في سياق النفي تعم، ولهذا بين ذلك بقوله لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل. فالله جل وعلا نهانا عن الشرك ولا يرضاه لعباده. قال الله جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وبين الله جل وعلا أن أهل الشرك والكفر في النار خالدين فيها أبدا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ويرضى الله جل وعلا بالتوحيد أن يوحد، إذا أمرنا الله جل وعلا بذلك فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وأرسل بذلك جميع الأنبياء والمرسلين فقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله جل وعلا لا يغفر الشرك لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات عليه، ومن كان في الدنيا مشركا فتاب فالله جل وعلا تواب رحيم. فقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لمن مات على الشرك ولم يتب منه، سواء كان الشرك الأكبر وذلك بالإجماع أو الشرك الأصغر وذلك في أصح قولي العلماء. فالله لا يغفر الشرك سواء كان أكبرا أم أصغر، والفرق ظاهر بين من مات على الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فالأول كافر والثاني مسلم عاص في عبادته أحد. والشرك وتسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، سواء كان الشرك في الربوبية أم الإلهية أم الأسماء والصفات. لا ملك مقرب ولو كان جبريل، لأن البعض قد يتوهم أن المخلوق إذا بلغ مرتبة عالية في الصلاح أنه يدعى من دون الله، وكما تقدم معنا في درس معنى لا إله إلا الله أن أغلب ما يتعلق به المشركون هو صلاح المدعوين، يقولون فلان صالح يدعى من دون الله وينذر له وغير ذلك. فالله جل وعلا نفى ذلك، لا ملكا مقرب ولو كان جبريل وهو أفضل الملائكة، ولا نبيا مرسل ولو كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأنبياء والمرسلين لقوله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، لأن العبادة هي حق الله. ففي الصحيحين من حديث معاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله، والمساجد جمع مسجد، وهي بيوت الله في أصح أقوال أئمة التفسير، لله سبحانه، هي ملك لله جل وعلا، ويعبد فيها الله وحده، كما قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، الآية. ثم قال الله جل وعلا: فلا تدعوا، لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة، نهى الله جل وعلا الناس أجمعين أن يدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، فأحدا نكرة في سياق النهي أفادت العموم، أي أحد. والله جل وعلا قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فالتنصيص بذكر الملائكة والنبيين تنبيه على من دونهم، إذا كان الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فما بالك بمن دونه. وهذا رد على أهل الإشراك الذين يتعلقون بالصالحين، فالصالح هو من قام بحق الله وحق عباده، فاقتدي به في ذلك، أن تكون صالحا في نفسك بأن تعبد الله وحده، وأن تكون صالحا مع الناس فتبذل المعروف وتكف الأذى. أما أن يكون صالحا فيعبد من دون الله، هذا هو الشرك بالله الذي بعث الله الأنبياء والمرسلين ليحذروا منه. فشرك قوم نوح كان في عبادة الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أسماء رجال صالحين. لما مات هؤلاء جاء الشيطان إلى جهلة الناس فقال: انصبوا في مجالسهم أنصابا، يعني كي تتذكروا كيف كانوا في العبادة فتعبدوا الله كما عبدوا. فلما نسي العلم وكثر الجهل عبدوهم من دون الله جل وعلا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. نعم، فأنت أيها المسلم خلقك الله لتعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فصلاتك لله، وصومك لله، وحجك لله، وعلمك لله، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر لله، كل أعمالك وعباداتك لله سبحانه وتعالى. بهذا بعث الله الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يتلخص من المسألة الثانية التي هي في توحيد الإلهية، أن الله حرم الشرك، وأن الله جل وعلا أمر بعبادته وحده. وهذا من حسن التصنيف، حيث أن الشيخ رحمه الله ذكر أن الله خلقنا لغاية وهي العبادة، وهذه العبادة لا تكون صحيحة إلا باتباع الرسول وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. فشرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. أي عمل تتقرب به إلى الله لا يكون صحيحا مقبولا إلا بهذين الشرطين: أن تكون نيتك التقرب إلى الله وإرادة وجه الله بذلك العمل، وأن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن تصلي كما صلى، وأن تصوم كما صام، وأن تحج كما حج. فبالإخلاص والمتابعة يقبل العمل، كما قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والحمد لله رب العالمين.